بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. حديثي إليكم أيها السادة عن المذاهب الفقهية، وهذا يستوجب مقدمة خفيفة نعرض فيها بمعنى الفقه وفضله وحكم تعلمه وخصائصه ومزاياه والفرق بين الفقه الإسلامي والتقنينات الوضعية وما يتصل بذلك. فنقول معنى الفقه في اللغة العلم والفهم، يقال منه فقه يفقه من باب علم وزنا ومعنى، وقالوا فلان لا يفقه ولا ينقه على الإتباع أي لا يعلم شيئا. ثم نقل إلى معنى اصطلاحي فخص به علم الشريعة، فالعالم به فقيه، ومنه يقال فقه يفقه بالضم من باب ظروفة أي صار فقيها. ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه عرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، وهو تعريف أخاذ لكنه شامل للأمور العقدية والأخلاقية، ولهذا زاد عليه بعض أهل العلم لفظ عملا ليختص بالأمور العملية التي هي مجال الفقه، ولتستبعد العقديات والأخلاقيات التي لا يبحث عنها في الفقه. وعرفه أصحاب الشافعي رحمه الله وإياهم تعريفا قدر له الخلود، فقالوا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف يقطع بأن الفقه ما اجتمع فيه أمران هما المعرفة والدليل، فمعرفة الحكم الشرعي وحدها لا تسمى فقها، بل لابد من أن ينضم إليها الدليل الذي استقيت منه المعرفة. فالحكم الشرعي في الصلاة مثلا أنها فريضة، والدليل عليها قوله تعالى وأقيموا الصلاة، والأضحية سنة أو واجبة قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا، وعدة المتوفى عنها زوجها مفروضة قطعا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والتطفير في الميزان محرم لقول الله تعالى ويل للمطففين، وهكذا. أما العلم بالحكم الشرعي مجردا عن دليله فليس فقها، بل هو إفتاء فقط أو تقليد في اصطلاح أهل العلم. موضوع علم الفقه، أما موضوع علم الفقه الذي يبحث فيه ولا يتجاوزه إلى غيره فهو أفعال المكلفين وما يعرض لها من حل وحرمة ووجوب وندب وكراهة وإساءة وابتداع. والمكلف هو المسلم العاقل البالغ، فأفعال غير المكلفين ليست من مباحث الفقه، والمخاطب بضمان المكلفات التي يفسدها الصغار مثلا هو أولياؤهم إذا قصروا، كما أن المخاطب بأمرهم بالصلاة هو آباؤهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فليس الصغار من أهل التكليف، فإذا أقاموا الصلاة صحت منهم لوجود شروطها وأركانها وارتباطها بأسبابها، وأمرهم بها لكي يعتادوها لا لأنهم يأسمون بتركها ولا لأنهم مكلفون بها في الشرع، إذ قد رفع القلم عنهم وعن أمثالهم كما ثبت في الحديث. مصدر الفقه، ولا مصدر للفقه الإسلامي إلا الوحي بنوعيه المتلوي وهو القرآن، وغير المتلو وهو السنة، وهو علم يعتمد على الوحي وينبثق منه، والقرآن هو الكلام المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر المجموع في المصاحف المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه. والسنة هي كل ما أسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا عنه من أقواله وأفعاله ومما أقر الناس على فعله ولم ينكره عليهم. ويلحق العلماء في العادة بالكتاب والسنة من حيث استمداد علم الفقه الإجماع والقياس. أما الإجماع فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم أمر من الأمور، وقد ورد فيه حديث لا تجتمع أمتي على الضلالة. وعلى التخصيص إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما القياس فهو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة لا تدرك لمجرد معرفة اللغة. ويمكن بعد هذا أن يرتد إلى هذه المصادر الأربعة التي يستند إليها الفقه كل ما سواها مما يذكره أهل الأصول. فمثلا شريعة من قبلنا ترجع إلى الكتاب، وكل ما قصه علينا في كتابه العزيز من أخبار الأمم السابقة وما شرعه لها هو شرع لنا أيضا، بشرط أن يقصه علينا من غير إنكار عليهم، وبشرط أن لا يترتب أو يثبت بشريعتنا نسخه. وأقوال الصحابة ومذاهبهم ترتد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إمام أحمد رحمه الله يعتمد عليها ويقدمها على القياس ولا يجتهد برأيه إذا نقل إليه قول الصحابي أو صح عنده رأيه أو فتواه في مسألة ما. ولهذا كثرت الأقوال في مذهبه رحمه الله. وأما العرف وتعامل الناس فيمكن أن يرتد أيضا إلى الإجماع إذا سكت على العرف أهل العلم والدين الأمناء على شرع الله ودينه الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأما الاستحسان واستصحاب الحال يتبعان القياس ثمرته. أما ثمرة علم الفقه التي تترتب عليه وغايته المقصودة منه فهي الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. الفوز بسعادة الدنيا إذ ينتقل الفقيه من حضيض الجهل إلى قمة العلم، ويمشي في حياته على نور وهدى وبصيرة من أمره وفعله، فيحكم في أقواله وأفعاله بشرع الله ودينه، ويتبع الوحي في أمره كله، ويدعو الناس إلى ذلك، فيبين له المشروع ويحذرهم من المعذور، ويصرفهم عن الابتداع واتباع الأهواء ومجاوزة الحق إلى التزام الشرع. قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما الفوز بسعادة الآخرة وهي السعادة الحقة ففيها يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن. وفضل الفقه من أجل هذه الثمرات الهامة الطيبة التي يحرص عليها كل مسلم وداعية صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولما ولد عبد الله بن عباس حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ودعا له فقال اللهم فقهه في الدين. فكان بفضل هذه الدعوة ثم بملازمة الصحابة وتواضعه في أخذ العلم عنهم كما يقول فيه بعض معاصريه أعلم أمة محمد بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أبو حنيفة رحمه الله في مسنده عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال مالك لبعض تلاميذه حين قام يصلي نافلة: ما الذي تقوم له بأفضل من الذي كنت فيه؟ يعني التفقه في دين الله إذا صدقت النية. حكم تعلمه: إن تعلم ما لا بد منه من الفقه لتصحيح العبادة وجواز المعاملة كشؤون الطهارة وأحكام الصلاة وما ينعقد به الصوم وتلزئ به الزكاة ويقع المؤدى شعيرة في الحج وحل البيع وحرمة الربا والرشوة والقمار وبالجملة دروب الحلال والحرام مما لا يستغني عنه مسلم، هو فرض عين يطالب به كل مسلم منفردا استقلالا ولا يعذر بالجهل به إذا كان في دار الإسلام. أما ما يزيد على ذلك مما يحتاجه المجموع من الناس فليس فرضا على كل أحد، بل هو فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين. هذه أهم ما يحتاج إليه دارس الفقه. ما يزيد على ذلك سنعرض له في مواقف أخرى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.